على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الرابع في شهر جمادى الآخرة لعام 47 و400 وألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توقفنا في كتاب الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي عند قوله:
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي.
عندي باب الاحتجاب.
باب الاحتجاب. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب. قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري ثم السلمي قال: سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصاري ثم السلمي يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك مهتما؟ قال قلت استشهد أبي وترك دينا عليه وعيالا، فقال: ألا أخبرك، ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي، تمنى علي أعطيك. وساق علي الحديث. قال: حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال: أنبانا هشيم عن داود عن الشعبي قال: حدثنا مسروق قال: بينا أنا عند عائشة أم المؤمنين، فقالت: يا أبا عائشة، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية وتلت، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. قال: حدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي قال: أنبانا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: احتجب الله من خلقه بأربعين: بنار وظلمة ونور وظلمة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال: حدثنا حماد هو ابن سلمة قال: أنبانا أبو عمران الجوني عن زرارة بن أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: هل رأيت ربك؟ فانتفض جبريل وقال: يا محمد، إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، لو دنوت من أدناها حجابا لاحترقت. قال أبو سعيد: من يقدر قدر هذه الحجوب التي احتجب الجبار بها؟ ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا؟ ففي هذا أيضا دليل أنه باين من خلقه محتجب عنهم، لا يستطيع جبريل مع قربه إليه الدنو من تلك الحجب، وليس كما يقول هؤلاء الزائغة إنه معهم في كل مكان. ولو كان كذلك ما كان للحجب هناك معنى، لأن الذي هو في كل مكان لا يحتجب شيء من شيء، فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من ورائه.
الآن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب وذكر أدلة على ذلك من الكتاب والسنة. لماذا ذكر هذا الباب في الرد على الجهمية؟ ذكر لك الآن السبب في هذا، ما هو؟ أن الله جل وعلا بائن من خلقه، ليس مختلطا بهم جل وعلا. قال: وليس كما يقول هؤلاء الزائغة، يعني الجهمية ومن تبعهم، إنه معهم في كل مكان. لو كان معهم في كل مكان لم احتاج إلى الحجب، ولما كان بينه وبين خلقه حجب. فلما كان بينه وبين الخلق هذه الحجب، دل على أنه ليس مختلطا بهم وإنما بائن منهم جل وعلا. قال: إنه معهم في كل مكان، ولو كان كذلك ما كان للحجب هناك معنى. لو كان الله معهم في كل مكان، ما فائدة أن الله احتجب عن خلقه من وراء حجاب؟ لا فائدة أبدا، لا توجد فائدة. فيقولك: لأن الذي هو في كل مكان لا يحتجب بشيء من شيء، فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من ورائه؟ يعني هذا تفهم به سبب إيراد هذه الأحاديث والآيات في هذا الباب، وسبب إيراد هذا الباب في الرد على الجهمية، لأننا سابقا قلنا أن الجهمية تعتقد أن الله في كل مكان، فيقول لك هو على العرش كما أنه في العرش كما أنه في كل مكان، فرد عليهم في هذا الباب فقال لهم إن الله ليس في كل مكان، وإنما احتجب الله جل وعلا عن خلقي بهذه الحجب. نعم.
قال فليس لقول الله عز وجل من وراء حجاب عند القوم مصداق. والآثار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول رب تبارك وتعالى تدل على أن الله عز وجل فوق السماوات على عرش باين من خلقه.
يعني إذا كان هذه الآية من وراء الحجاب، إذا كان الله في كل مكان، إذا هذه الآية ما فائدتها عند هؤلاء القوم؟ ما فائدة منها أصلاً؟ يعني ينكرون معناها في هذا في قولهم وفي عقيدتهم. وأيضاً مما استدل به على الرد على هؤلاء الجهمية إثبات نزول الله جل وعلا، لأن النزول يعني أن الله جل وعلا فوق في العلو، النزول معروف أنه من أعلى إلى أسفل، ودل ذلك أيضاً النزول على ماذا؟ على أنه بائن من خلقه ليس مختلطاً بهم. لو كان الله جل وعلا مختلطاً في خلقه لم يحتاج إلى النزول، لأنه معهم أصلاً وداخل فيهم. تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً. نعم.
قال باب النزول. قال أبو سعيد
الآن هذا باب النزول، إثبات صفة النزول لله جل وعلا، وهي صفة فعلية أن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، وهذا ثابت بنصوص السنة المتواترة. وقد ذكر المصنف شيئا من ذلك وسيقرأها إن شاء الله القارئ، نسردها سردا لأنها كلها دلالتها واضحة ودلالتها واحدة. دلالتها تدل على ماذا؟ على أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، ولله أن يفعل ما يشاء، فلله أن ينزل، ولله عز وجل أن يستوي على عرشه، ولله أن يرضى، ولله أن يغضب، ولله أن يبغض ويكره ويحب، لله أن يفعل ما يشاء. العبد لا يتحكم في أفعال الله، العبد وظيفته التسليم لأمر الله. الله أخبرك بأنه يفعل كذا، خلاص تسلم لله سبحانه وتعالى. وأيضا النزول قلنا يدل على العلو، يدل على إثبات صفة النزول، لأن النزول من أعلى إلى أسفل، كما يدل على أن الله غير مختلط بخلقه جل وعلا. نعم.
قال أبو سعيد رحمه الله فمما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول ويحتج به على من أنكره قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله وجاء ربك.
يعني إذا كان يأتي ما المانع أنه ينزل؟ فهو يأتي يوم القيامة وهو ينزل سبحانه وتعالى.
وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد، وهو قوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. فإن ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول فماذا يصنعون بقول الله عز وجل تبارك وتعالى؟ قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال أنبانا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن الأغري أبي مسلم قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط فقال من تائب فيتاب عليه، من داع فيستجاب له، من مستغفر من ذنب، من سائل فيعطى. قال حدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا مالك هو ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغري وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني أستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. قال أبو سعيد وزادني فيه أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بن إسناده قال وقال هشام الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلث الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من يستغفرني أغفر له، من يدعوني أستجيب له، ومن يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح.
طبعا هنا في هذه الرواية إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلث الليل، الشك من الراوي لا يضر، لأنه ثبت في الحديث الصحيحة المتفق على صحتها أنه الثلث الأخير من الليل، لأن بعض البدع يطعن في هذا الحديث يقول هذا مضطرب، كيف يكون مضطربا والحديث مروي بالتواتر وهو في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من كتب السنة. نعم.
قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري قال أنبانا الليث يعني ابن سعد قال حدثنا
الآن هذا حديث رفاعة الجهني، وقبل حديث أبي هريرة، وقبل حديث أبي سعيد، يعني الآن أتت عندك ثلاث روايات عن ثلاثة من الصحابة. الرابعة
قال أنبانا الليث يعني ابن سعد قال حدثني زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
هذه الرواية الرابعة عن أبي الدرداء رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلاث ساعات من الليل بقين، يفتح الذكر في الساعة الأولى، منهن يرى الذكر الذي لم يره غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن، وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، وهي مسكنه ولا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاثة، النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول طوبى لمن دخلك، ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض فيقول قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عبادي فيقول هل من مستغفر أغفر له، وهل من داع أجيب، حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده الله وملائكة الليل والنهار.
طبعا هذا الحديث منكر لا يصح، وإسناده فيه نكارة، وقد ذكره ابن الجوزي في العلل وغيره، وقلنا لكم سابقا أنهم قد يوردون الحديث الضعيفة من باب أن هذا الأمر ثابت بالأحاديث الصحيحة، يريدها من باب أن هذا إسناد آخر فقط. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري أبو عمر الحوضي قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بقي أو قال مضى ثلث الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسترزقني فأرزقه، من يسألني فأعطيه، من يستكشف الضر أكشفه عنه حتى ينفجر الصبح. قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال أنبانا خالد يعني ابن عبد الله عن الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل فيهبط إلى السماء الدنيا فيبسط يديه فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه إلى طلوع الفجر. قال حدثنا عبد العزيز بن يوسف الحراني أبو الأصبغ قال حدثني محمد يعني ابن سلمة الحراني.
أنت تلاحظ أن هذا حراني والذي قبله واسطي والذي قبله مصري، علماء الحديث ما جمعوا هذه الكتب وهم جالسون في بيوتهم، إنما رحلوا إلى أقطار الدنيا في ذلك الزمن حتى يجمعوا هذه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويمحصوها ثم يجمعوها في هذه الكتب التي تصلك وأنت جالس في بيتك. ولذلك قيل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه طاف الدنيا مرتين، يعني أقصى الشرق وأقصى الغرب في ذلك الوقت طافها الإمام أحمد، وابن مندر رحمه الله طاف نحو أكثر من ثلاثين سنة وابن مندر يطوف الأرض، ثم استقر بعد ذلك وتزوج بعد ذلك. سبب أنه كان يجمع الأحاديث، هل يجعل هؤلاء مثل أولئك القوم المتكلمون الذين لم يسافر أحد منهم خارج مدينته وأصبح يقرر ويقعد ويكتب ويعني أصل أصول فاسدة وباطلة؟ لا يستويان. نعم.
قال حدثني محمد يعني بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أبي مولى أم صبية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرت بسواك عند كل صلاة ولا أخرت العشاء الآخرة حتى يذهب ثلث الليل فإنه إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلا يزال بها حتى يطلع الفجر. يقول قائل ألا من سائل فيعطى؟ ألا من داع فيستجاب له؟ ألا من مريض يستشفي فيشفى؟ ألا من مذنب يستغفر فيغفر له؟
طبعا هذا الحديث أيضا ضعيف لا يصح، لأن في الحديث الصحيح المتفق على صحته أن القائل هو الله جل وعلا.
قال حدثنا عمرو
التي فيها من يسألني فأعطيه. نعم.
قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده نحوه. قال عمرو وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال وحدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله يمهل حتى إذا مضى ثلث الليل هبط إلى سماء الدنيا ثم قال هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ قال حدثنا الزهراني
طبعا هذا حديث ابن عباس الذي قبل حديث علي رضي الله عنهما.
قال حدثنا الزهراني وابو الربيع قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عمرو بن دينار عن عبيد الله بن عمير قال إذا مضى ثلث الليل أو بقي نصف ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ باب النزول ليلة النصف من
شهر. الشاهد من هذا الباب كله أن إثبات صفة النزول هذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة، لا يجادلون في ذلك ولا يخاصمون، وأن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يقال كيف، وإنما يسلم بهذه الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
باب النزول ليلة النصف من شعبان. قال حدثنا الأصبغ بن الفرج المصري قال أخبرني ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الملك عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه أو عن عمه عن جده أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله أو مشاح.
طب الحديث الماضية أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، وهذه الحديث في ليلة النصف من شعبان، يعني هذه كلها تدل على إثبات صفة النزول. ثم بوب بابا آخر فقال
باب النزول يوم عرفة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة وعلي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عاصم بن أبي النجود قالت أم سلمة رضي الله عنها نعم اليوم يوم عرفة ينزل فيه رب العزة إلى السماء الدنيا. باب نزول الرب تبارك وتعالى يوم القيامة للحساب. قال حدثنا نعيم بن محمد قال عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، وساق الحديث إلى قوله وتبقى هذه الأمة فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، وساق نعيم الحديث إلى آخره.
يعني هنا الدارمي رحمه الله يخبرك أن إتيان الرب جل وعلا للفصل بين العباد على هذه الأرض دليل على أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، لأن الله جل وعلا في العلو، وفي هذا أن هذه الأمة تبقى فيقولون هذا مكاننا حتى يأتي ربنا، ففيه إثبات إتيان لله جل وعلا، فإذا جاء ربنا إثبات المجيء لله جل وعلا. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن ثابت وحميد وعلي بن زيد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتينا ربنا يوم القيامة ونحن على مكان رفيع فيتجلى لنا ضاحكا. قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أنبانا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي مناد بين يدي الساعة أتتكم الساعة حتى يسمعها كل حي وميت قال فينادي المنادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وتلا هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض قال يبدلها الله يوم القيامة بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطايا ينزل عليها الجبار تبارك وتعالى.
وتعرفون أن قول أنس هذا رضي الله عنه مما لا يقال بالرأي، مثل هذه الأمور الغيبية لا يقولها الصحابي برأيه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال ينزل أهل السماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض ومن الجن والإنس، فيقول أهل الأرض أفيكم ربنا؟ فيقولون لا. وسيأتي ثم تشقق السماء الثانية وساق أبو سلمة الحديث إلى السماء السابعة قال فيقولون فيكم ربنا؟ فيقولون لا. فيقولون لا. وسيأتي ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين وهم أكثر أهل السماوات والأرض.
الشاهد النزول والشاهد الإتيان. وفي قوله الكروبيين، الكروبيون هم ملائكة الذين حول العرش أو حملة العرش، وقيل هم سادة الملائكة. لم يأتي فيهم حديث صحيح وإنما جاءت فيهم آثار. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأجلح قال حدثنا الضحاك بن مزاحم قال إن الله يأمر السماء يوم القيامة فتنشق بمن فيها فيحيطون بالأرض ومن فيها ويأمر السماء الثانية حتى ذكر سبع سماوات فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا بالناس قال ثم ينزل الله في بهائه وجماله ومعه ما شاء من الملائكة على مجنبته اليسرى جهنم فإذا رآها الناس تلظى وسمعوا زفيرها وشهيقها ند الناس في الأرض فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة، وذلك قول عز وجل يوم التناد.
يقول ند الناس يعني تفرقوا كأنهم يهربون من هذا الأمر،
وذلك قول عز وجل يوم التناد يقول ينُد الناس فيقول الله عز وجل إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وذلك قول عز وجل إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها قال قلت له ما أرجاؤها؟ قال حافتها. باب نزول الله لأهل الجنة. قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي وكان ثقة قال حدثنا محمد بن شعيب وهو ابن شابور قال أنبانا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وفي يدي كهيئة المرآة البيضاء وفيها نكتة سوداء، قلت ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة بعث بها إليك ربك تكون عيدا لك ولأمتك من بعدك. قلت وما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة، وفيها ساعة لا يوافق عبد يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قلت ما هذه النكتة السوداء؟ قال هذه الساعة تكون يوم الجمعة وهو سيد الأيام، ونحن نسميه عندنا يوم المزيد. قلت وما المزيد يا جبريل؟ قال ذلك بأن ربك اتخذ في الجنة واديا نفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب تبارك وتعالى عن عرشه إلى كرسيه، وحف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليها النبيون، وحف المنابر وحف المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ويهبط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لأهل المنابر والكراسي عليهم فضلا في المجلس، ثم يتبدى لهم ذو الجلال والإكرام فيقول سلوني فيقولون بأجمعهم نسألك الرضا فيشهدهم على الرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي نهية كل عبد منهم، ثم يسعى عليهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يرتفع الرب عن كرسيه إلى عرشه، ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء، ليس فيها قصم ولا وصم، مضطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها ومساكنها.
ليس فيها قصم يعني ليس فيها كسر، ولا وصم يعني ليس فيها فتور ولا كسل.
فليس أهل الجنة إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة، يزدادوا قربا من الله ورضوانا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن ليث عن عثمان بن أبي حميد عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل في كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء، فقلت ما هذا الذي في يدك؟ قال الجمعة. قلت وما الجمعة؟ قال لكم فيها خير، وهو عندنا سيد الأيام ونحن نسميه يوم القيامة المزيد. قلت وما ذاك؟ قلت ولم ذاك؟ قال لأن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا نافيا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة ينزل على كرسي من عليين أو نزل من عليين على كرسي، ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك المنابر، ثم ينزل أهل الغرف حتى يجلسوا على ذلك الكثيب، ثم يتجلى لهم ربهم فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي فسلوني. وساق عثمان بن أبي شيبة الحديث إلى قوله وذلك مقدار من صرفه من الجمعة، ثم يرتفع إلى كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء أو النبيون والشهداء والصديقون، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم.
طبعا هذا الحديث اسناده فيه كلام والذي قبله كذلك.
قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني حرملة ابن عمران عن سليمان بن حميد.
أئمة السنة يريدون مثل هذه الأحاديث يعني كالأجري وعبد الله بن أحمد وغيرهم، يريدونها لأنها حديث تدل على شيء ثابت بالسنة فيستأنسون بها وإن كان في اسنادها كلام.
قال عن سليمان بن حميد قال سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عمر بن عبد العزيز.
يعني الدارقطني رحمه الله روى هذا الحديث في كتاب الرؤية، مع أن الدارقطني إمام العلل في زمانه، مما يدل على أنهم يحتجون بها.
قال سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عمر بن عبد العزيز قال فإذا فرغ الله عز وجل من أهل الجنة والنار أقبل الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، فسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السلام. قال القرظي وهذا في القرآن سلام قولا من رب الرحيم، فيقول سلوني، قال ففعل ذلك بهم في درجهم حتى يستوي في مجلسه، ثم يأتيهم التحف من الله تحمل الملائكة إليهم. قال أبو سعيد فهذه الأحاديث قد جاءت كلها أو أكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان به أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها، حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد، وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا كيف نزوله هذا؟
يعني هذه الحديث يقول لك أنها مروية عند أئمة السنة، لا يجدون حرجا في روايتها، يروونها في المساجد وفي مجالس العلم والتحديث وغير ذلك، حتى أتت هذه العصابة من الجهمية والمعتزلة فأخذوا يعارضونها ويطعنون فيها، وإن كانوا لا يطعنون في أسانيدها لأنهم أصلا لا يعرفون الأسانيد ولا يعرفون الرجال ولا يعرفون ما هي العلل وإنما كل حديث لا يوافق مذهبهم أو لا يوافق عقولهم أنكروه حتى لو كان مرويا بأصح الأسانيد. فمما يعترضون به ماذا يقولون؟ كيف نزوله؟ وأهل السنة والجماعة يقولون الله ينزل لكن لا ندري كيف ينزل، لأن الله أخبرنا أنه ينزل على لسان رسوله لكن ما أخبرنا كيف. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والنزول معلوم والكيف مجهول. فقال
قلنا لم نكلف كيفية نزول في ديننا، ولا تعقل قلوبنا، وليس كمثله شيء من خلقه، فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم أو صفة بفعالهم.
الآن يقول لك نحن ما كلفنا بهذا الأمر. الجواب عن قولهم كيف ينزل، نقول نحن ما كلفنا بهذا، نحن أخبرنا الله جل وعلا وأخبرنا رسوله بصفة من الصفات، واجبنا الإيمان بها وعدم الخوض في كيفيتها، لأن معانيها معلومة وكيفيتها مجهولة. قال قلوبنا لا تعقل هذا الأمر، كيفية صفات الرب لا تعقلها قلوبنا، نحن لا نعقل ما في الجنة، كيف نعقل صفات الرب جل وعلا وما في الجنة مخلوق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما اجتهدت في أن تعقلها لا تستطيع. لماذا؟ لأنها فوق مستوى عقلك وتفكيرك، هذا مخلوق من المخلوقات. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذكر في كتابه التدمرية ذكر مثلين، ذكر مثال الجنة ومثال الروح. الروح التي بين جنبيك تعقلها؟ تعقلها، وهي بين جنبيك، واختلف الناس فيها اختلافا عظيما. والروح مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة، مخلوق ولا تدركه، كيف تدرك صفات الخالق؟ لا يمكن لك ذلك. قال ولا تعقله قلوبنا وليس كمثله شيء من خلقه سبحانه وتعالى. نثبت النزول لكن لا نقول النزول مثل نزول الخلق، معاذ الله، ولا يقول بهذا أحد من أئمة السنة ولا حتى من عوام أهل السنة، لا يقول بهذا. قال فنشبه منهم فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم. لا يقول أهل السنة بهذا أننا نشبه صفات الرب بصفات المخلوقين، معاذ الله. كما أن ذات الرب لا تشبه ذوات المخلوقين، فصفات الرب لا تشبه صفات المخلوقين، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات. نعم. ولكن
ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء، فالكيف منه غير معقول، والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب، ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون، لأنه القادر على ما يشاء أن يفعله كيف يشاء، وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه كيف يصنع وكيف قدر.
الرب لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، والخلق يسألون عما يفعلون، والرب لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والخلق يعجزون عن كثير من الأمور. المخلوق هو الذي يقال كيف يفعل كذا وكيف يفعل كذا، لأن كثيرا من الأفعال يعجز عنها، فحينها لك أن تسأل كيف يفعل العبد. أما الخالق لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، إذن لا يقال له كيف سبحانه وتعالى.
ولو قد آمنتم باستواء الرب على عرش وارتفاعه فوق السماء السابعة بدءا إذ خلقها كإيمان المصلين به لقلنا لكم ليس نزول من سماء إلى سماء بأشد عليه ولا بأعجم من استوائه عليها، إذ خلقها بدءا فكما قدر على الأولى منهما كيف شاء فكذلك يقدر على الأخرى كيف يشاء.
يقول أنتم أصلا ما تؤمنون بالاستواء الذي ثبت في القرآن والذي يعرفه المصلون والعارفون والقارئون لكتاب الله، فلذلك لا تؤمنون بالنزول. ولو أنكم آمنتم بالاستواء لا هان عليكم وسهل عليكم أن تؤمنوا بالنزول. انتهى الأمر يعني عندنا عند هذه النقطة. نعم.
وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول بأعجب من قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة، ومن قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، فكما يقدر على هذا يقدر على ذاك.
لأنهم يقولون كيف يجي؟ الله عز وجل قال وجاء ربك والملك صفا صفا، أخبر أنه يجي والملائكة تجي ونحن نؤمن أنه يجي، لكن كيف لا نعلم ولا نخوض بالكيفية، لكن لله أن يفعل ما يشاء. هو الذي قال وجاء ربك، نسب الفعل إلى ذاته جل وعلا، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل الله، نسب الفعل إلى ماذا؟ إلى من؟ إلى الله. ولا يمكن لرسول الله أنسب الفعل لله ثم يراد معنى آخر، لأن هؤلاء المعطلة ماذا يقولون؟ ينزل الله يقول لك ينزل يعني ينزل أمره. فقال أهل السنة والجماعة الأصل في أن في نسبة الفعل إلى الفاعل أنه على ظاهره، على ظاهره ينزل الله يعني ينزل الله، لأنك لو قلت ينزل أمر الله والرسول قال في أحاديث متواترة كثيرة جدا ينزل الله، أنت الآن اتهمت الرسول بأنه قصر في البيان، بل إن الرسول تكلم بما ظاهره التشبيه، وهذا لا يقوله مسلم. كيف يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قصر في بيانه ثم تكلم بما ظاهره التشبيه، والتشبيه كفر عند الجميع، لا يمكن أن يقال هذا، لا يمكن أن يوصف به أحد الناس، فكيف يوصف به الرسول؟ يعني لو قلت لكم عن إمام مسجد، إمام مسجد يعني للتو تخرج من الجامعة يتكلم بكلام ظاهره الكفر أمام العامة، لقلتم إن هذا الإمام جاهل وأصلا ما درس العلم الشرعي، ويفترض أنه أصلا ما يتخرج من كلية الشريعة، كيف يتكلم بكلام ظاهره كفر أمام عامة لا يفهمون؟ فكيف إذا قلت لكم أن هذا الرجل عالم من علماء المسلمين ورجل يشار له بالبنان ويرجع عليه في الفتية، ومع ذلك يتكلم بكلام ظاهره الكفر، هل هذا يعقل؟ ما يعقل هذا. فكيف يقال هذا في رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله البيان والفصاحة والعلم، كيف يتكلم بكلام ظاهره الكفر؟ وليس مرة ولا خمس ولا عشر ولا عشرين، هل هذا يعقل؟ لا يمكن أن يعقل، لا يمكن أن يعقل هذا. إذن إذا قال الرسول ينزل الله إذن ينزل الله، ما المانع عندك تقول كيف؟ نقول لك كيف هذا مجهول، لا نعرفه ولا نخوض فيه. كذلك المجيء، مجيء الرب جل وعلا يوم القيامة.
قال فهذا الناطق من قول الله عز وجل، وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار ليس عليها غبار، فإذا كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنون، وإلا فصرحوا بما تظهرون ودعوا هذه الأغلوطات التي تلوون بها ألسنتكم، فلئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين.
قال نعم، هنا يقول لك الناطق بهذا الكلام هو الله، والرسول عليه الصلاة والسلام المحفوظ عنه هذه الأحاديث الكثيرة في إثبات الصفات، فأنتم كلامكم أصلا هو طعن في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن كنتم من عباد الله المؤمنين آمنتم ولزمكم الإيمان وانتهى الأمر عند هذا الحد، وإن كنتم من قوم آخرين تضمرون أشياء وتخفون أشياء فهذا أمر آخر، لأن أمركم لا يخفى على أهل العلم، أهل العلم يعرفون أنكم في ضلال مبين. ولذلك بعض هؤلاء ومن أئمتهم من يقول أن من أصول الكفر، أصول الكفر ستة أصول، منها الأخذ بظواهر الكتاب والسنة. تخيل ظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، طيب وظواهر قولك ومذهبك ورأيك؟ لا، هذا الهدى عندنا، نحن نوضح لك الدين، نبين لك الدين، ونجعلك على صراط مستقيم، كتبنا تدلك على الهدى، لكن كتاب الله وكتاب وكلام رسول الله لا، لا يدلك على الهدى، بل الأخذ به، الأخذ بظاهره كفر أو من أصول الكفر. أي ضلال أعظم من هذا الضلال؟ كتاب الله عز وجل أخبر أنه هدى ونور تبيانا لكل شيء، ثم يكون ظاهره يدل على الكفر؟ معاذ الله، معاذ الله أن يكون هذا، أو أن يكون هذا من كلام الله جل وعلا. لكن نسأل الله عافية والسلامة، الضلال ليس له حد.
قال فقال قائل منهم معنى إتيانه في ظلل من الغمام ومجيئه والملك صفا صفا كمعنى كذا وكذا، قلت هذا التكذيب بالآية صراحا تلك معناها بين للأمة، لا اختلاف بيننا وبينكم وبين المسلمين في معناها المفهوم والمعقول عند جميع المسلمين، فأما مجيء يوم القيامة وإتيانه في ظلل الغمام والملائكة فلا اختلاف بين الأمة أنه إنما يأتيهم يومئذ كذلك لمحاسبة وليصدع بين خلقه ويقررهم بأعمالهم ويجزيهم بها ولينصف المظلوم منهم من الظالم، لا يتولى ذلك أحد غيره تبارك اسمه وتعالى جده، فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بيوم الحساب.
نعم.
ولكن إن كنتم محقين في تأويلكم هذا وما ادعيتم من باطلكم ولستم كذلك فأتوا بحديث يقوي مذهبكم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بتفسير تأثرونه صحيحا عن أحد من الصحابة أو التابعين كما أتيناكم به عنهم نحن لمذهبنا، وإلا فمتى نزلت الجهمية من العلم بكتاب الله وبتفسيره
المنزلة
وبتفسيره المنزلة الذي يحب على الذي يجب على الناس قبول قولهم فيه وترك ما يؤثر من خلافهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين بعدهم.
هنا يقول لهؤلاء الجهمية ومن تبعهم، يقول إن كنتم محقين في قولكم واعتقادكم أخرجوا لنا من أدلة الكتاب والسنة ما يدل على قولكم، أو أخرجوا لنا من كلام الصحابة والتابعين الذين هم أعرف الناس بكتاب الله ما يدل على قولكم، فإن عجزتم عن ذلك فقولكم مردود غير مقبول. وكيف وأنى لكم أن تأتوا بشيء عن الصحابة والتابعين وأنتم أصلا لا تعرفون لا برواية ولا بحديث ولا بغير ذلك، إنما غاية أمركم الإنكار والرد، تقول هذا لا يقال كذا وهذا لا يقال كذا، ما دليلك؟ يقول عقلي يقول كذا وكذا، أو علوم اليونان تقول كذا وكذا، لكن قول الصحابة والتابعين لا يوجد عندهم.
هذا حدث كبير في الإسلام وظلم عظيم أن يتبع تفسيركم كتاب الله بلا أثر ويترك المأثور فيه الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم.
لا ينبغي للإنسان يا أخوان أن ينظر في كتب أهل البدع، لأنه ليس فيها إلا المرض وليس فيها عافية، ليس فيها إلا أقوال باطلة ومنكرة يحدثون من عند أنفسهم ويكذبون على الله وعلى رسول الله. انظر في كتب أهل السنة التي ليس فيها إلا قال الله وقال رسول الله، والتفسير الذي فيها تفسير عن الصحابة والتابعين الذين هم أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا. أما هؤلاء لا ترى في كتبهم سوى الجدال والخصام والتفسير الباطل.
ومتى ما قدرتم أن تجامعوا أهل العلم في مجالسهم أو تنتحلوا شيئا من
تجامعوا العلم، يعني تجتمعوا مع أهل العلم في مجالسهم،
أو تنتحلوا شيئا من العلم في آباد الدهر إلا منافقة واستتارا حتى تتقلدوا اليوم من تفسير كتاب الله ما كان يتوقع أوضح منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد عدوتم طوركم وأنزلتم أنفسكم المنزلة التي بعدكم الله منها ثم المسلمون.
نعم، يقول أنتم ما تحضروا مجالس العلم ولا تعرفونها، ثم إذا حضرتم تريدون بذلك أن تدعوا دعوة باطلة وتعتدون على كتاب الله بالتفسير. يقول لقد عدوتم طوركم، يعني تجاوزتم حدكم، أصبحتم تفسرون كتاب الله. أنتم من أنتم؟ من أين أتيتم بتفسير كتاب الله جل وعلا؟ القرآن لا يفسر إلا بقرآن أو بسنة أو بأثر عن الصحابة أو بلغة العرب. نعم.
ولو لم يوجد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه خبر ولا أثر لم تكونوا مؤتمنين على كتاب الله وتفسيره أن يلتفت إلى شيء من أقاويلكم أو يعتمد على شيء من تفسيركم كتاب الله لما ظهر للأمة من إلحادكم، فكيف إذا هم خالفوكم؟
على فرض أن لا يوجد في هذه الآية تفسير صحيح عن رسول الله أو عن الصحابة وعن التابعين، يقول حتى لو لم يوجد نحن لا نأمنكم على تفسير كتاب الله، تأتون فتأتون إلى آية تفسرون تفسيرا بعيدا لا يدل عليه القرآن، قل نحن لا نأمنكم على ذلك. هكذا الإنسان صاحب العقل السليم والفطرة السوية والسنة لا يأمن أهل البدع على تفسير كتاب الله، هم يحرفون، أحيانا يضخم الأمر فيقولك هذا دلت عليه اللغة واللغة لا تدل على ذلك، أو قد يأتي بقول رجل من أهل اللغة الرجل هذا أصلا مطعون في علمه فيضخم البدعة بهذه الأمور. فالإنسان لا ينخدع، كما أن في زماننا الآن بعض الناس يروج لبعض التفاسير المبتدعة لأجل أن هذا المفسر متضلع من اللغة وأنه عالم في اللغة وله عجائب في التفسير وغرائب. العبرة ليست بهذا، ليست أن يأتي بعجائب وغرائب وأشياء التفسير. القرآن لا يفسر تفسير أدبي ولا يخاض فيه باللغة بهذه الطريقة، إنما تفسيره من كلام الله وكلام رسول الله وكلام الصحابة والتابعين وكلام أئمة الهدى الذين لم يدخلهم ولم تدخلهم بدعة. أما يأتي إنسان معاصر أو قبل 50 أو 60 أو 100 سنة ثم يفسر القرآن بناء على ما قرأ في كتب اللغة فيحرف هذا المعنى ويحرف هذا المعنى، لا ينبغي الإنسان أن يغتر بها، أن أي كتاب ولا أي تفسير، ترى هذا تفسير غاية في اللغة، تفاسير السلف تغنيك عن هذا الكتاب. نعم.
قال أبو سعيد رحمه الله: ومما يرد هذا ويبطل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك الآية، فهذا مما يحقق دعوانا ويبطل دعواكم التي تخرصتموها عدوا بغير علم في تيان الله تعالى ومجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. فإن أبيتم إلا لزوما لتفسيركم هذا ومخالفة لما احتججنا به من كتاب الله وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس لكم من الرسوخ في العلم والمعرفة بالكتاب والسنة ما يعتمد على تفسيركم لو قد أصبتم الحق، فكيف إذا أنتم أخطأتموه؟
هؤلاء لا يعرفون بعلم ولا يعرفون عمن أخذوا هذا العلم، فلذلك يقول نحن لا نعتمد على تفسيركم حتى لو أصبتم، فكيف أنتم مخطئون في التفسير؟
ولكن بيننا وبينكم حجة واضحة يعقلها من شاء من النساء والولدان. ألستم تعلمون؟
يعقلها من شاء الله من النساء والولدان.
السلام عليكم. ألستم تعلمون أننا قد أتيناكم بهذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين منصوصة صحيحة عنهم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولقد علمتم يقينا أننا لم نخترع هذه الروايات.
انتبهوا لهذه الفقرة، فقرة نافعة. وقد علمتم
أننا لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلها، بل رويناها عن الأئمة الهادية الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام، وكانت مستفيضة في أيديهم،
المنتشرة في أيديهم، ظاهرة عندهم، تروى في المجالس ومجالس السماع والمساجد وغير ذلك. هو يقول لك هذه الأحاديث التي فيها إثبات هذه الصفات كالنزول نحن لم نخترعها ولم نأتي بها من عند أنفسنا، هذه الأحاديث رواها هؤلاء الأئمة الذين رووا حديث الطهارة والصلاة والصوم والزكاة، هؤلاء كلهم رووا هذه الأحاديث وكلها تروى في كتب السنة، تجد هذه الحديث والروايات موجودة في صحيح البخاري ومسلم مروية، كما أنها في كتاب الطهارة مروية أيضا أحاديث في كتاب التوحيد وفي كتب الاعتقاد، فنحن لم نأتي بها من عند أنفسنا. نعم.
وكانت مستفيضة في أيديهم يتنافسون فيها ويتزينون بروايتها ويحتجون بها على من خالفها، قد علمتم ذلك ورويتموها كما رويناها إن شاء الله، فأتوا ببعضها أنه لا ينزل منصوصا كما روينا عنهم النزول.
ما يستطيعون، لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. يقول أن هؤلاء الأئمة رووا هذه الأحاديث وانتشرت بين المسلمين وفيها إثبات صفة النزول لله، أنتم عندكم حديث أن الله لا ينزل لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، أتوا بها وروا لنا هذه الأحاديث، لا يوجد. هل في السنة أحاديث أن الله لا يوصف بكذا ولا كذا ولا كذا؟ لا يوجد. هل في السنة لا تقول عن الله كذا وكذا؟ لا يوجد. إذن ماذا يوجد؟ يوجد إثبات الصفات، هذا الموجود، إذن نقر بها كما أقررنا بالأحاديث الواردة في الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك. ابن أبي شيبة لما رفعت المحنة في وقت الإمام أحمد انتدب ابن أبي شيبة عثمان وأبو بكر للتحديث في المساجد في الرد على الجهمية. ابن أبي شيبة ألف كتابه العرش، والعرش هذا أملاه في المساجد، لماذا؟ لأن العرش يتكلم فيه عن ماذا؟ عن عرش الرحمن واستواء الله وعلو الله على خلقه، فكان يجلسون في المساجد يحدثون بأحاديث الصفات حتى يردوا على الجهمية الذين تسلطوا على المسلمين في ذلك الوقت. نعم.
فأتوا ببعضها أنه لا ينزل منصوصا كما روينا عنهم النزول منصوصا، حتى يكون بعض ما تأتون به ضدا لبعض ما أتيناكم به، وإلا لم يدفع إجماع الأمة وما ثبت عنهم في النزول منصوصا بلا ضد منصوص من قولهم أو من قول نظرائهم.
الآن يقول لك أن ترد الأحاديث بناء على ماذا؟ هل عندك أحاديث تخالف هذه الأحاديث حتى نقول للجمع بينها أن يقال معناه كذا وكذا؟ لا يوجد عندك شيء من ذلك. إذن بماذا ترد حديث الرسول؟ بعقلك وبرأيك وبعلوم اليونان والفلاسفة؟ هذا لا يجوز لك بحالة من الأحوال.
ولم يدفع شيء بلا شيء، لأن قاويلهم ورواياتهم شيء لازم وأصل منيع، وأقاويلكم ريح ليست بشيء، ولا يلزم أحدا منها شيء إلا أن تأتوا فيها بأثر ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم، ولن تأتوا به أبدا.
لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، هذه الروايات المستفيضة عند الأمة لن تستطيعوا أنتم تأتوا بمثل هذه الروايات أبدا. إذن العبرة بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس بأقوالكم.
هذا واضح بين يعقل،
يعني إنسان بعيد كل البعد عن السنة ولن يقرأ صحيح مسلم في حياته، يورد عليه حديث الجارية في صحيح مسلم فيقول له هذا حديث ضعيف ومضطرب، من أين أتيت أنه ضعيف ومضطرب؟ هكذا، لأنه خالف هواه، يخالف هواه فيرد هذا الحديث ولا يقر به ولا يؤمن به، نسأل الله عافيته والسلامة.
هذا واضح بين يعقل كثير من ضعفاء الرجال والنساء، وتعقلون وأنتم إن شاء الله، فإنه ليس لكم الغفلة كل ما لا تعلمون، أن هذه الحجج آخذة بحلوقكم، غير أنكم تقصدون قصد شيء لا ينقاد إلا بدفع هذه الحجج والآثار كلها. تزعمون أن إلهكم،
ولذلك بعضهم طعن حتى في بعض الصحابة ورماه بالتشبيه، بل ذكر بعض العلماء عن أحد هؤلاء المعتزلة أنه كان يقول أن ثلاثة من الأنبياء مشبهة، تخيل، موسى وعيسى ومحمد، يعني تجاوزوا الآن إلى ماذا؟ إلى الطعن حتى في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وثبت عن عمرو بن عبيد طعنه في ابن مسعود لأنه روى حديثا يخالف عقيدته في القدر، فذاكم لا يسلمون بالنصوص وإنما يطعنون بالنصوص، فإذا ضيق عليه طعن حتى في الراوي إذا كان صحابيا.
تزعمون أن إلهكم الذي كنتم تعبدون في كل مكان واقع على كل شيء لا حد له ولا منتهى عندكم ولا يخلو منه مكان بزعمكم، ثم قلتم إنما يوصف بالنزول من هو في مكان دون مكان، فأما من هو في كل مكان فكيف ينزل إلى مكان؟ قلنا هذه صفة خلاف صفة رب العالمين، ولا نعرف بهذه الصفة شيئا إلا هذا الهوى الداخل في كل مكان النازل عن كل شيء، فإن لم يكن ذلك إلهكم الذي تعبدون فقد غلبكم عن عبادة الله رأسا، وصرتم في عبادة ما تعبدون أسوأ منزلة من عبادة الأوثان وعبادة الشمس والقمر، لأن كل صنف منهم عبد شيئا هو عند الخلق شيء، وعبدتم أنتم شيئا هو عند الخلق لا شيء.
إذا كان قولهم أن الله عز وجل في كل مكان وداخل في كل شيء، كان هذا كالهواء، الهواء هو الذي يوجد في كل مكان ويوجد في كل شيء، فإذا كان الخلق منهم من عبد الأصنام وعبد الأحجار وعبد كذا وكذا، أنتم ماذا عبدتم؟ يقول أنتم عبدتم كل شيء، أصبحتم تعبدون كل شيء لأن الهواء في كل شيء. ثم إذا هم عبدوا شيئا موجودا، أنتم عبدتم شيئا غير موجود، يعني شيء غير موجود، الهواء أين الهواء؟ في كل مكان. نعم،
لأن الكلمة قد اتفقت من الخلق كلهم أن الشيء لا يكون إلا بحد وصفة، وأن لا شيء ليس له حد ولا صفة.
الآن سيأتي في كلام المصنف أن الله عز وجل يقال إنه استوى على عرشه وهو بائن من خلقه بحد، بمعنى أنه غير مختلط بالخلق، فالحد المراد به أن الله عز وجل غير مختلط بالخلق، ليس مختلطا بهم، وإنما جل وعلا منفصل عنهم سبحانه وتعالى. وهذه كلمة واردة عن السلف، المراد منها الإنكار على الجهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان، ومن الأمكنة أجساد الخلق والمساجد وغير ذلك.
فلذلك قلت
لك، يقولون هنا، يقول لأن الكلمة قد اتفقت من الخلق كلهم أن الشيء لا يكون إلا بحد، أي شيء تريد أن تميز عن غيره لا بد أن يكون بحد، يعني هذا الكتاب له حد تميزه عن هذه القاعدة، وهذا الكتاب تميزه عن هذا الماء، وهذا الكتاب تميزه عن هذه الطاولة، له حد معين يميزه، صح ولا لا؟ لكن لم يكن له حد لما تميز عن غيره. نعم،
فلذلك قلتم لا حد له، وقد أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء، قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، وقال كل شيء هالك إلا وجهه، فهو سمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء وله حد وهو يعلمه لا غيره. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي،
لله حد، هل نعلمه؟ لا، الله يعلمه نحن لا نعلمه، لكن الله عز وجل ليس مختلطا بالخلق. نعم،
قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي وقال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن مبارك أنه سئل بما نعرف ربنا قال بأنه فوق العرش فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه قال قلت بحد قال فبأي شيء
نعم يعني يقول ابن مبارك وهو من أتباع التابعين نعم أن الله عز وجل بائن من خلقه قال قلت بحد قال نعم وبعض السلف ورد عنهم إنكار الحد من باب ما المراد المراد أنهم يقولون ليس بحد يعني ليس بحد يحده فيكون يعني محدودا بشيء هذا مرادهم ومن قال بحد أراد أنه ليس مختلطا بالخلق نعم
قال أبو سعيد رحمه الله والحجة لقول ابن مبارك رحمه الله وقول الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش فلماذا يحفون حول العرش إلا لأن الله عز وجل فوقه ولو كان في كل مكان لحفوا بالأمكنة كلها إلا بالعرش دونها
نعم وهذا حسن منه رحمه الله
ففي هذا بيان بين للحد وأن الله فوق العرش والملائكة حوله يحافون يسبحونه ويقدسون ويحمل عرشه بعضهم قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم قال أبو سعيد رحمه الله فسمعت محتجا يحتج عنهم في إنكارهم الحد والنزول وفي قولهم هو في كل مكان بحديث أربعة أملاك التقوا أحدهم جاء من المشرق والآخر من المغرب والثالث من السماء والرابع من الأرض فقالوا أربعتهم جئنا من عند الله فقلت إن أفلس الناس من الحديث وأفقرهم فيه الذي لا يجد من الحديث ما يدفع به تلك الأحاديث الصحيحة المشهورة في تلك الأبواب إلا هذا الحديث وهو أيضا من الحديث أفلس لأن هذا الحديث لو صح كان عليه لا له
الآن هؤلاء لم يرحلوا في الحديث ولم يعرفوا الحديث ولم يعرفوا رجال الأسانيد ماذا صنعوا؟ ما عندهم شيء من الأحاديث فكذبوا بهذا الحديث اخترعوه هذا الحديث أين يروى؟ الحديث ليس له لا زمام ولا خطاب لا يوجد في شيء من كتب السنة يعني يروى لك أحاديث مكذوبة مثل بعضهم يقول لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن مذهب التوفيض هو الحق والدليل يقول عمر كان أبو بكر والنبي يتحدثان فكنت كالزنجي بينهما يعني ما أعرف حديثهم ولا أفقه شيء من حديثهم هذا مكذوب ما ورد فيه شيء من كتب السنة ولا ورد حتى فيه شيء من كتب العلم كذبوا بهذا الحديث لأجل أن يقولوا لك إن من الكلام ما لا يفهم كلام الله منه ما لا يفهم والصفات لا تفهم وكلام الرسول لا يفهم والدليل قول عمر هذا كذب عمر قرشي وأبو بكر قرشي والرسول قرشي لماذا يتحدثان بحديث لا يفقهه من أين أتى أبو عمر رضي الله عنه فهو يقول أن هؤلاء يعني أفلسوا ثم كذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام
قال فالحمد لله إذ ألجأتهم الضرورة إلى هذا وما أشبهه
يعني مثل ما نقول حنا توهقوا كذبوا حديث يقول الحمد لله ألجأتهم الضرورة إلى ماذا يكذبون حديث حتى ينكشف أمرهم للعامة لأن إذا كذب من أين رويت هذا الحديث ما يجد مثل الشيخ الضال الذي تعرفونه قال نحن لسنا علماء دليل نحن علماء تجربة يعني يريد أن يكذب ويكذب على الله ويشرع في دين الله ما ليس منه بناء على ماذا؟ التجربة إذا أنت قررت بهذا يعني سيخترع لك دين جديد بناء على ماذا؟ يقول أنا جربت لك أول تقول لجيب الدليل السنة ما هي الدليل على هذا الفعل والعبادة ما عنده فلما يقول لك أني أنا نحن علماء تجربة يعني اتركني أفعل ما أشاء وابتدع في دين الله ما أشاء نعم
فالحمد لله إذا جاءتهم الضرورة إلى هذا وما أشبه لأنهم لو وجدوا حديثا منصوصا في دعواهم لاحتجوا به لا بهذا ولكن حين أيسوا من ذلك وعياهم طلبه تعلقوا بهذا الحديث المشتبه على جهال الناس ليروجوا بسببه عليهم غلوطة وسنبين لهم ما اشتبه عليهم من هذا الحديث إن شاء الله حتى يعلموا أنه عليهم لا لهم
يعني على فرض صحته ما هو الجواب عنه على فرض صحته قال
قلنا هذا الحديث لو صح لكان معناه مفهوما معقولا لا لبس له أنهم جاءوا كلهم من عند الله كما قالوا لأن الله تعالى على عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه كالقبة وكما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينزل ملائكة من عنده بالمشرق وملائكة بالمغرب وملائكة إلى تخوم الأرض للأمر من أموره ولرحمته ولعذابه ولما يشاء من أموره. فلو أنزل أحد هؤلاء الأربعة بالمشرق والثاني بالمغرب والثالث أنزله من السماء إلى تخوم الأرض للأمر من أموره، ثم عرجوا منها والتقوا جميعا في ملتقى من الأرض مع رابع نزل من ملتقاهم من السماء، فسئلوا جميعا من أين جاءوا، فقالوا جميعا جئنا من عند الله، لكان المعنى فيه صحيحا على مذهبنا لا على مذهبكم، لأن كلا بعثهم الله تعالى من السماء، وكلا نزلوا من عنده في مواطن مختلفة، ولو نزل 100,000 ملك من 100,000 مكان من الأرض لجاءوا من عند الله.
الآن يقول لك أن هذا الأثر لا يخالف الله عز وجل في العلو، وينزل الملك من الملائكة في جهة الجنوب، وملك من أو عدة ملائكة، وملائكة في جهة الشمال وجهة الشرق وجهة الغرب، فإذا صعدوا لله هذا من أين أتى؟ من الجنوب. هو نزل من أين؟ من العلو. وهذا أتى من جهة الشمال، هو من أين نزل؟ من العلو. فهذا لا إشكال فيه، ليس معنى هذا أن الله كان في كل مكان. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما قيل من عند الله، لأن الله تبارك وتعالى فوق السماء والملائكة فوق السماوات، وبعضهم حافون بعرشه، فهم أقرب إلى عرش الرحمن من أهل الأرض. ومما يبين ذلك قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون. ففي هذه الآية بيان لتحقيق ما ادعينا للحد، فإنه فوق العرش بائن من خلقه، ولإبطال دعوى الذين ادعوا أن الله في كل مكان، لأنه لو كان في كل مكان ما كان لخصوص الملائكة أنهم لا يستكبرون عن عبادته معنا.
يعني لما قال عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته والملائكة محافون حول العرش، دل على أنهم عند الله جل وعلا في جهة العلو، أن الله فوق السماوات جل وعلا، وهم أقرب إلى ربه من غيرهم.
بل كانت الملائكة والجن والإنس وسائر الخلق كلهم عند ربك في دعواهم بمنزلة واحدة، أن لو كان في كل مكان. وإذا لذهب معنى قوله لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون، لأن أكثر أهل الأرض من الجن والإنس من يستكبر عن عبادته ولا يسجد له، ولكن خص الله بهذه الصفة الملائكة الذين هم عنده في السماوات.
لما قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، لو قيل إن الله جل وعلا في الأرض وفي كل مكان لكان هذا المعنى، لكان لفظ الآية غلط، لأن الذين عند ربك من الجن والشياطين والبشر الذين في الأرض يستكبرون، كما نراه يستكبرون ويكفرون ويحادون الله ورسوله. فإذا المراد هنا في العلو، إن الذين عند ربك في العلو من الملائكة، هؤلاء يؤمنون بالله ولا يستكبرون عن عبادته. نعم.
فأوطنوا بهذه الآية واقرعوا بها رؤوسهم عند دعواهم: إن الله في كل مكان، فإنا آخذة بحلوق لا مفر لهم منها إلا بجحود.
يعني فأوطنوا بهذه الآية، يعني إلزموا هذه الآية، اضربوا بها رؤوس هؤلاء الجهمية تستدلون بها على علو الله عز وجل على خلقه. نعم.
فإن أقروا أنهم من الملائكة الذين عنده دون سواهم فقد أصابوا ما أراد الله ونقضوا قولهم إن الله في كل مكان، وأقروا له بالحد وأنه فوق السماوات والملائكة عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يسبحونه وله يسجدون، وإن لم يقروا به كانوا بذلك جاحدين تنزيل الله تعالى، ويلزمهم في دعواهم أن يشهدوا لجميع عبادة الأوثان وعبادة الشمس والقمر والجن والإنس وكفرة أهل الكتابين والمجوس أنهم كلهم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، لأن الله تعالى قد أخبر أن الذين عنده كذلك صفاتهم. فإن يكن الخلق كلهم في دعواهم عنده وهو عندهم وكل يسبح له ويسجد له ولا يستكبر عن عبادته، ومن قال هذا فقد كفر بكتاب الله وجحد بآيات الله، لأن الله تعالى وصف الملائكة الذين عنده بهذه الصفة، ووصف كفار الجن والإنس وعبدة الأوثان بالعتو والاستكبار عن عبادته والنفور عن طاعته، قال تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
تكلمنا على هذا قبل قليل، أنهم هذا يدل على أن ثمة خلق استكبروا على الله، هذا لا جدال فيه ولا شك فيه. فلو كان المعنى أن الله في كل مكان لكان الله عز وجل قال إن هؤلاء لم يستكبروا وهم قد استكبروا، وهذا كفر بهذه الآية بمعناها يعني.
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن نسجد لما تأمرنا، فافهموا هذه الآية فإنها قاطعة لحججهم.
يعني إذا فهمت وجه الدلالة من الآية فإنك تقطع بها حجة هؤلاء الجهمية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.